بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق أن تذكرنا هذا الأثر يوم أمس، وأثر عظيم وصحيح إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب الطهور والوساد، أحد القراء الكبار من الصحابة فقهائهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن زياد ابن حدير، جاء في بعضها جبير تصحف وحدير تابعي ثقة، قال: قال لي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أبو حفص أمير المؤمنين، أول من لقب بلفظ أمير المؤمنين هو عمر رضي الله تعالى عنه، قال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يقول عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وسنن الدارمي من الكتب الستة، مسند الدارمي، قال مسند يقال سنن، وهذا سنده في سنن الدارمي، قال: حدثنا محمد بن عيينة، وقد توبع محمد بن عيينة وهو صدوق، وأيضا فوق هذا كله توبع. قال: أخبرنا علي بن مسهر وهو ثقة، قال: أخبرنا أبو إسحاق وهو السبيعي إمام، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل إمام أيضا، عن زياد بن حدير تابعي ثقة، قال: قال لي عمر، ثم ذكر الأثر. إذن هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، وهو أثر جليل. انظر مثلا في قوله: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم، فعلا زلة العالم تهدم الإسلام، لأن الناس يتابعونه على زلته. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فإذا زل العالم وتابعه الناس في ذلك الزلل تسبب في خراب الإسلام. وانظر كيف دخلت على الناس المحدثات والبدع والانحرافات بسبب من ينتسبون إلى العلم، سواء تعمدوا ذلك أو أيضا زلت العالم إذا زل فتوبع على الخطأ والزلل. لأن الناس التي تعظم الدين تثق بأهل العلم. انظروا ما الذي أخرج الناس من بيوتهم أيام المظاهرات، تابعوا فيها أناس محسوبين على العلم وخرجوا فأفسدوا في الأرض وقطعوا السبل وروعوا الآمنين، معتبرين أن ذلك من الجهاد في سبيل الله. فإذا زلة العالم، وهكذا أيضا قال بعض السلف: اتقوا فتنة العالم الضال والعابد، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، بنحو ذلك. زلة العابد الجاهل والعالم الضال، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. إنسان يغرك بعبادته هو جاهل، وتغتر بسمته وهدوئه وعبادته فيجرفك إلى الخطأ، أو إنسان يتظاهر بالعلم فيجرفك إلى الخطأ، والله المستعان. قال: وجدال المنافق بالكتاب، ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فالجدال بالباطل من علامات النفاق، وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه أسكنه الله رضغة الخبال. وجاء في بعض الطرق تفسير رضغة الخبال أنها عصارة عرق أهل النار العياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة. وقال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة وجاء عن غيره: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. من ترك الجدال ولو كان محقا، إذا كان ليس فيه منفعة، الجدال إذا لم يكن من ورائه منفعة فتركه أولى، ومن السنة تركه. ولهذا لا تجادل إلا إذا كان لإظهار الحق وفيه منفعة. أما الجدال بالباطل أو الجدال بالحق في حال عدم النفع فلا تجادل، لا تجادل، إن هذا ذمه السلف، ذموه غاية الذم. وهناك من الأدلة الشرعية أيضاً ما يعتبر مستنداً لذلك الذم، ما سمعتم من الآية: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وهكذا أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: وضل قوماً قوم بعد هدى كانوا عليه لأوتوا الجدل، وأنا زعيم بيت في ربض الجنة، أو قال وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وما كان من بابه. فإذا اضطررت إلى الجدال وكان في جدالك نصر للحق وقمع للباطل فتسلح بسلاح العلم الذي يدفع الله به الشبهات، وبسلاح التقوى التي تدفع بها الشهوات، وتسلح بالعدل والإنصاف حتى يضع الله سبحانه وتعالى لك قبولا. ومن غير هذه الأسلحة سيعود رمحك عليك، وتصطاد بالشبكة التي نصبتها لغيرك، ويصبح كلامك وبالا عليك في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. ليس بالأمر السهل تقحم في أعراض الآخرين، مسألة صعبة جدا. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. قال مسلم، نعم، الحديث الذي أشرت إليه من قبل حديث ابن عمر نصه ما يلي: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. هذا لفظ الحديث، هو حديث صحيح. قال: وجدال المنافق بالكتاب، جدال عقيم يتبع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد نهى السلف كثيرا عن الجدال، وبالأخص إذا كان كما سمعتم جدال إما بالحق لا فائدة منه، كان تجادل إنسان متفرغ للجدل، هذا لن تنتهي معه إلى حد معين، هذا يضيع عليك وقتك، وكلما خرجت لا يعرف لغة العلم ولا العدل ولا الإنصاف، فكلما حاولت تجارة معه لتزيل لبسا أو تدفع شبهة أتاك من جانب آخر، هذا مضيع التجاري معه وفيه رفعة لشأنه، هذا لا تجارة معه، هذا أهمله. حتى لو كنت محقا، نعم حتى لو كنت محقا فلا تجادل. أو شخص آخر يجادل بالباطل، يعرف أنه مبطل ولكن يتقصد على أنه يجادل بالباطل. هذا كما ورد في الحديث: لم يزل في سخط الله حتى ينزع. يمشي في سخط الله، ما هو في مرضاة الله جل وعلا. وتخيل نفسك وأنت تتكلم وأنت تناقش وأنت تجادل وفي الوقت نفسه في سخط الله، ما هي المنفعة؟ ما هو الذي ينفعك؟ قال: وحكم الأئمة المضلين. الأول أفسد العالم، زلت العالم أفسدت دين الناس، أفسدت دينهم. جدال المنافق أفسد عقول الناس. حكم الأئمة المضلين أفسد دنيا الناس. إذن فسد الإسلام، فيه هدم للإسلام، لدين المسلمين وعقول المسلمين ودنيا المسلمين بهؤلاء الثلاثة الأصناف: زلة عالم، وجدال منافق، وحكم إمام ضال يفسد عليهم دينهم ودنياهم. وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير شرع الله جل وعلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات، هذا أثر عظيم أيضا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: